قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ سؤالنا تقليدي عادة نسأله ولكن لنا فترة لم نتفقد أحوال القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك أن تعين قلوبنا على حبك وعبادتك ومرضاتك. نعم، بعد رمضان وموسم الحج على وشك أن يدركنا، هل من مشتاق؟ اللهم بلغنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. إن بعض من في جيوبهم تأشيرة الحج آمنون وهم لا يدرون أن من كانت في جيبه تأشيرة العمرة لم يدركها. فاللهم بلغنا الحج، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تفقد القلوب لنواصل الطريق. إن من استطال الطريق ضعف مشيه أصل من أصولنا. فمن أصول الوصول إلى الله تعالى أن تستمر في الطريق. قال الملك جل جلاله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تستمر العبادة حتى تخرج روحك، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سمع في سكرات الموت يقول لا بعد لا بعد، فسئل لما تقول؟ قال يقول للشيطان فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى تخرج الروح إلى بارئها. إننا في وصف الطريق إلى الله نعود مرة أخرى إلى أصول الوصول. بعدما ذكرنا 27 أصلا زمان من سنتين أو ثلاثة، أعود لأستزيد أصولا أخر لنستكمل المئة، فأذكر الليلة أصلا جديدا. وقبل أن أذكر هذا الأصل الجديد لابد ابتداء أن أذكر أن أصل أصول الوصول إلى الله هو ما ذكرناه في البداية، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. لا تنسى هذا الأصل أبدا، كن واحدا لا تكن بوجهين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا بوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. نعوذ بالله من النار وأهلها. نعم، إننا بحاجة إلى أن نعيش بوجه واحد، وجه العبد، العبد في كل حياتك. كن واحدا لواحد الإخلاص لا يفارق قلبك أبدا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وكما ذكرت في خطبة الجمعة أن الإخلاص ليس بمستحيل ولكنه صعب، فالذي يقول لك الإخلاص سهل يخدعك، والذي يقول لك الإخلاص مستحيل يخدعك. الإخلاص ممكن ولكنه وليس بسهل، يحتاج إلى معاناة. وكما ذكرت بالحرف: وأي شيء في الدنيا اليوم سهل؟ كل شيء صعب، فلا بد أن يكون الإخلاص كذلك صعبا. الشاهد: كن واحدا لواحد على طريق واحد. هذه ما قصدت العودة إليها، أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. ومتى رأيت نفسك التفت عن الطريق، فكما ذكرنا الصراط مدحضة مزلة، فتفحص أقدامك دوما، هل أنت على الصراط؟ إن كثيرا من الناس، وقد ذكرت هذا المثال من ذكره لأذكار الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. بعد فترة يفاجأ لو أنه راجع هذه الأذكار في كتاب أن الألفاظ تغيرت، يفاجئ نفسه: زود حرف، زود كلمة، نقص كلمة، زود جملة، اتغيرت الجملة، نسي ذكر. لذلك أقول دوما يجب عليك أن تراجع الأذكار من كتاب كل فترة، كل شهر كل شهرين تقرأ أذكار الصباح والمساء من الكتاب، أذكار الصلاة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين من كتاب، تذاكر تاني. ليه؟ لأن من طول المشي تزل الأقدام. وأكبر مأساة أن تزل قدمك عن الطريق وتتيقن أنك على الطريق ولست على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. هذه هي المأساة الكبيرة. تأمل قول المشركين في النار، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقسم أمام من؟ أمام الله وبين يدي الله، والله ربنا ما كنا مشركين. هو أشرك من حيث لا يدري. هذه المأساة. أنا أحبكم في الله، حريص عليكم، نبهتك كثيرا: إياك حين أذكر الشرك أو الكفر أن تلتفت وتقول أنا مالي يا عم، المشركين دول حاجة والكفار حاجة، أنا موحد. قد تكون مشركا وأنت لا تشعر. اللهم أحينا على التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إن من الناس اليوم من هو في شرك أكبر من شرك هبل، شرك المال وشرك الهوى وشرك النفس الأمارة بالسوء. ذكرت لكم مرارا أن بعض الناس يعبد نفسه، بيعبد اسمه هو مين، يعبد شهواته، يعبد آماله، وينسى الله. إذا صلى فإنه لا يصلي لله، يصلي لهواه، يصلي لشهواته وأهواه. هذه ما أردت الرجوع إليها على طريق إيه؟ واحد. أصول الوصول التي نفصلها هذا التفصيل الطويل في 100 أصل، كلها علامات فقط على الطريق، علامات. وإنما الطريق واحد، الطريق واحد، فإياك أن تزل قدمك عن الطريق وأنت لا تشعر وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. لذلك ينبغي أن نتفحص مواضع الأقدام كل فترة. أين أنت من الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ ما هي أعمالك مع الله؟ أصل اليوم الذي نضيفه: ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. الابتلاء أصل في خلق الإنسان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. بل في أصل الخلقة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال سبحانه: ولنبلونكم. اللام لإيه يا شيخ محمد؟ للقسم. ونون التوكيد المشددة ولنبلونكم، لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ونبلو إيه؟ ها مش غريبة بقى لما أقول لك أخبارك إيه مع ربنا؟ هي دي ونبلو أخباركم، يعني نظهر، نظهر أخباركم. لابد إن أخبارك تظهر تبان. هيجي معانا أصل من الأصول أن من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل اللي مخبيه في قلبك هيطلع قبل ما تموت، خير هيطلع شر هيطلع بالابتلاء. هي دي اللي بقولك عليها ونبلو أخباركم. الله سبحانه سميع بصير، صح؟ موحدين قل لا إله إلا الله، عليم قدير، يعلم السر وأخفى. فربنا دلوقتي سبحانه وتعالى شايف تفاصيل خواطرك، وربنا مطلع دلوقتي على دماغك انت بتفكر في ايه، بتعلق على الكلام اللي انا بقوله ده، بتقول ايه انت دلوقتي بنفسك. ربنا شايفه ويعلمه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، تضمر ايه، فيبتليك ليظهر ما تضمر. ليه؟ لان ايه لما تيجي من كبير يا رب استرنا يا رب. شفت بقى اهو اهو، واحنا لسه في القعدة ما خرجناش ولا عدينا الكلمة. لازم يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا يا رب. اللهم إنا نسألك الستر والعافية. ربنا سبحانه وتعالى من إكرامه لهذه الأمة، قلت لكم قبل كده الكلام ده في نحن أمة مرحومة، اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد من الأمة المرحومة. قلت إن من رحمة الله لهذه الأمة أن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. اللي جوه قلبك، أنت جواك نفسك تزني، جواك عايز تسرق كذا، جواك عايز تنهب كذا، جواك ده حديث نفس، جواك انك انت عايز وعايز وعايز وعايز، جواك الكلام ده فين؟ كله جوه قلبك، ما نطقش، معفو عنه. عشان كده كتير من الناس اللي بيقول لي انا جوايا بحس بكلام ما اقدرش اقوله، ما تقولوش. وبتسأل ليه؟ اللي هم الموسوسين يعني، ما تقولش ومعفو عنه. لو نطقت بلسانك يبقى تتحاسب على الكلام، لكن اللي جواك ده اللي هو جوه قلبك اللي انت ما نطقتوش مش هيحاسبك عليه ربنا طول ما هو جوه قلبك، لكن هيبتليك ان ما طهرتوش. انت جوه قلبك مثلا ما انتش راضي بقضاء الله وقدره، مش راضي، ماشي، ادام جوه قلبك الكلام ده انت مش محاسب عليه، لكن لو نطقت بكلمة فيها عدم رضا قد تكفر بها. لكن طالما الكلام ده فين؟ جوه قلبك، مش ايه؟ مش هتحاسب عليه، لان الرضا مش فرض، الفرض الصبر، ماشي؟ فلذلك، لكن لو انت ما طهرتش القذر ده، يعني واحد جوه قلبه انه نفسه يزني في فلانة، بيشوف افلام، بيشوف تمثيليات، بيشوف اعلانات، بيشوف صور، فقلبه تقذر بصورة معينة وفضلت في قلبه. طول ما هي في قلبه مفيش حساب على كده، لكن طول ما هي في قلبه يبقى لازم هتخرج، لازم ربنا هيبتليه. عشان ايه؟ عشان تخرج، فيفاجئ انه يلاقيها في وشه مثلا، يعني يلاقيها في وشه كده، قال لك يا ما انت كريم يا رب. دي قصص واقعية، قلت لكم قبل كده انه ممكن ولد خريج كلية تجارة وقعد سنتين ثلاثة مش لاقي شغل، وإن جاله جواب تعيين في بنك، وهو أخ اتعرض عليه حرام كتير ومش راضي يشيل الجواب، أم الشيخ يجوز اشتغل في بنك؟ لا لا يجوز. طب أنا قاعد بقالي سنتين ثلاثة يا شيخ ما اشتغلتش والظروف صعبة والبلد ما فيهاش شغل. قل له يا ابني الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا، ها آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. وانت هناك هتكتب ربا تحب تبقى ملعون؟
لا والله.
طيب خلاص ربنا يفرجها. وشال الجواب في جيبه. كل شوية يعمل ايه؟ يطلع الجواب. اروح؟ لا ما روحش. اروح ويجي يسأل هاشي حسين الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ هاشي أسامة الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ ها حسنين. لحد ما يبتلى واحد يقول له لا يا ابني مش حرام. حرام ليه؟ نسيبها لليهود والنصارى؟ لازم نبقى على ثغرة ولازم نقوي اقتصاد بلدنا ولازم 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 ولازم. يعني الشيخ انا سألت واحد وقال لي يجوز. الكلام ده وساخة في القلب لحد ما يبتلى زي ما اقول كده بواحد يحليله الحرام. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يا شباه لما تشوف الحلو وحش والوحش حلو نتيجة وسخة القلب. اللهم طاهر قلوبنا. شوف نتيجة وسخة القلب وظلمة القلب لما نوصل لدرجة ان احنا نشوف الغلط صح والصح غلط. ليه؟ لان الجواب في جيبه. حلها يعمل ايه؟ كعب ابن مالك لما جاله الجواب عمل ايه؟ قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته. هي دي لازم تطلع اللي في قلبك وتحرقه قدام عينك. ما شالش الجواب تحت المرتبة، ما شالش الجواب في الدرج وفي الخزنة، عمل فيه ايه؟ ما قطعوش ورماه. لان احيانا بتلاقي صاحبنا وشفت بعيني والله العظيم انه قطع الجواب ورماه وبعدين طلعه من الزبالة ولزقه وجاني بيه متلزق ولع فيه. عشان ايه؟ خلاص بقى تراب. عشان كده قلت من زمان في التوبة كيف اتوب، ان في مسائل في حياتك محتاجة قرار. بتبقى في مسائل محتاجة ايه؟ قرار. وما ترجعش فيه تاني وتفضل انت تأجل القرار تأجل القرار لحد ما تموت وتموت وما خدتش اخطر قرار في حياتك. نرجع لأصل المسألة، ان جوه قلبك مين مننا ما بيهمش او ما بيفكرش في معصية؟ كلنا مذنبين، كلنا عصاة. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. المعاصي اللي بتخطر على البال دي علاجها حفظ الخواطر اللي احنا قلنا عليها بقى صون الإرادة قبضا. نصون إرادتنا بقبضها لا ندعها تسترسل. ما صنتش الإرادة أو تفلتت منك الإرادة، فكرت بقت موجودة في قلبك. يا جماعة قلت كتير الواد اللي بيعيش 20 سنة في معاصي وذنوب، اللهم توب على عصاة المسلمين أو أقل أو أكتر، وبعدين يجي يتوب توبته إلى الله ويفكر انه خلاص ساعة ما قال توبت بقى ولي من اولياء الله الصالحين. لا، ده انت كل واحدة شفتها في الارشيف لها صورة، وكل معصية عملتها في الارشيف لها احساس في عقلك الباطن. وزي ما قلت لك قبل كده ان احيانا بنفسر الاشياء اللي بنشوفها بناء على قاعدة البيانات الموجودة من خلفياتنا السابقة. احيانا انا بخبط كده ما بفهمش في البتاع الكمبيوتر، بفهمش فاقعد اخبط كده مثلا فيقوم يروح كاتب لي ايه؟ الكمبيوتر لا يعرف ماذا تريد. قاعدة البيانات اللي عنده ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش الحتة دي اللي انت طلبها، هو مش عارف انت عايز ايه. نفس الشيء احيانا تقف كده لان قاعدة البيانات عندك ما عندهاش تفسير اللي انت ايه؟ للي انت شايفه ده. لكن اللي عنده بقى كم هائل من الرواسم السيئة، اللهم طاهر قلوبنا. لما يشوف عربية يقول اصل دي عربية كذا بيعملوا فيها كذا عشان يتعمل فيها كذا وكذا، دي واقفة كده عشان فيه كذا وكذا. طب عرفت منين؟ ما انت فاهم كل حاجة عاملها. موجودة قاعدة بيانات بيفسر بناء عليها الاشياء. محتاجين نطهر قلوبنا عشان ما تبتلاش، لانك لو قابلت ربنا بالذنب ده، مش انا لسه قايل لك لما اقول كفر وشرك ما تقولش مش انا، عارف ليه؟ لأن ممكن تبتلى فتكفر. وتقابل ربنا كافر، تبتلى فتشرك وتموت مشرك. نسأل الله العافية والسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. فلذلك عايز أقول لك الابتلاءات اللي تنزل محتاجين نفهمها. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. البلاء لما ينزل عليك البلاء وقف كده وفكر من أين أتيت وأنا ابتليت ليه. حفظتها لك قبل كده، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تشتم الكلبشات، الكلبشات مالهاش ذنب، شوف مين اللي كلبشك. هي دي ان انا محتاج افهم ما نزل. قد يكون هذا البلاء منحة ونعمة وهدية وفضل، ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. ممكن بيبتليك عشان يصطفيك ويهذبك ويجتبيك ويختارك ويرفعك ويعصمك ويعافيك وينجيك. من ايه انت؟ انت مش عارف، انت مش عارف من ايه، لان هي القضية كلها انك مش شايف بكرة ولا شايف بعده. انت شايف ايه؟ اللحظة دي قبل ما تيجي بلحظة مش شايف، شايف الماضي. فلذلك لما ينزل البلاء محتاجين نفهم عن ربنا. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيتكلم على الابتلاء، واول اصل نمرة واحد ان من عور البصيرة، من عور البصيرة ان تعامل الله سبحانه وتعالى على حال واحدة. بعض الناس بيتعامل مع ربنا على انه كريم بس بس، فمش منتظر حاجة خالص الا ان ربنا يديله ويديله ويديله ويستره ويعافيه ويكرمه ويوسع عليه ويرد عنه ويعليه ونسي خالص ان في المقابل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما تبقاش اعور شايف ناحية واحدة، فتح ان لازم تتعبد بالاثنين، شكر النعمة والرضا بالبلاء الاثنين. ما تبقاش اعور بتتعامل مع ربنا من حال واحدة بس اللي هو عبد الرخاء عبد السراء، فاذا ابتلي لم يصبر. ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا فيه افضل من الرضا به. يا جماعة المسألة احيانا الواحد يقول كلمة واحس بعدها ان انا غلطان ان انا قلت الكلمة دي، لان الكلمة دي مش كل الناس تتقبلها ولا كل الناس تفهمها زي ما هي. احيانا تقرا في الكتب وتلاقي في كلام ابن القيم في عدة الصابرين او عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بتسألي كده وتسألي كده، ان يقول ان الصبر ثلاث انواع، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، والصبر على البلاء اسهلها، كل الناس بتصبر على البلاء. ولما يجي هنا ابن الجوزي يقول لك ايه بقى؟ ده الصبر على البلاء اصعبها، لان قصده مش مجرد صبر الحيوان. ما احنا بنقول كده ان احيانا تدخل على بعض المرضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وتقول له اصبر، ما احنا صبرين يعني لو ما صبرناش هنعمل ايه؟ انا اصبر غصب عني صبرين. الصبر ده سهل جدا بقى، ما انت هتضطر انك انت ايه تصبر. لكن الصبر اللي تاخد بيه اجرك بغير حساب ده صبر تاني، اللي هو الصبر الحقيقي مع الاحتساب، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ان ابقى من جوه قلبي صابر. قد اكون متضرر زي ما قلنا ان بياخد الدواء مر ويلاقيه مسكر، اللي احنا بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في حب الحبيب سبحانه. ابقى بحبه، هيجي معانا برضو في اصول الوصول ان شاء الله. وكل ما اتى بقدر الحبيب حبيبه، كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فالصبر صعب ولا سهل؟ اذا كان الصبر اللي هو الصبر الاضطراري سهل جدا، زي ما بيقولك كده، طب ما انا هصبر، انا لو ما صبرتش اعمل ايه يعني؟ اخبط دماغي في الحيطه؟ هصبر خلاص. لكن الصبر التاني اللي يبقى يري ربه الصبر، سبحان الله العظيم، ربنا مدحه سيدنا ايوب فقال انا وجدناه صابرا نعم العبد. انا وجدناه، هو ده الابتلاء اللي احنا بنقول يبتلي يعني يظهر، ولا نبلونكم حتى نعلم، علم ظهور ان يبان. ما انت دلوقتي يا محمد لو حصل كذا وكذا تصبر؟ يقول اه اصبر طبعا. ده ايه بنسميه؟ في فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر. قلت لكم قبل كده قصة الراجل اللي كان بيقول اللهم اني احببت حبا لم يحبكه احد قبلي، فكيف ما شئت فاختبرني. قال انا بحبك حب ما حصلش، فاعمل فيه اللي انت عايزه. فابتلي بحصر البول، نسأل الله العافية. فكان يمشي في الازقة والشوارع ودموعه تسيل على لحيته، يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. يا كذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. وش معنى أطفال الكتاتيب؟ الأطفال الصغيرين الذين لم يذنبوا، دعاهم مستجاب. عشان كده بقولك لما تتزنق في حتة لم العيال الصغيرين الأطفال دول وقعد يدعي وهم يقولوا آمين. استغفروا لعمكم الكذاب برضه. الشاهد انك انت في عزم على الصبر، لكن لما ينزل البلاء تصبر؟ الله اعلم. اللهم الهمنا الصبر وارزقنا الاحتساب. ابن الجوزي بيقول ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء، ولا في التكليف افضل من الرضا به. يبقى اصعب حاجه الصبر وافضل حاجه الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. يقول الشيخ فاما الصبر فهو فرض، واما الرضا فهو فضل، وانما الصبر لان القدر يجري في الاغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والاذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. فمن ذلك انك اذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت اوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه اوان يستعملها. ومعلوم ان البلور والعقيق والشبة قد يكون احسن منها صورة، غير ان قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه. ثم ترى خلقا من أهل الله، أهل الديانة والصيانة وطلاب العلم والدعوة، مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر سنة 99، الراجل متوفى سنة 500 هجري. فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة الله. شوف البلاء يجي ازاي بقى. ابن الجوزي بيقول لك هنا ان مش القضية انك انت يجي لك شوية برد ولا انفلونزا ولا والعياذ بالله حتى سرطان، اللهم عافي كل مبتلى، لا لا لا، ده ممكن الابتلاء يجي لك في ايه؟ في حتة صعبة قوي، انك تشوف زي ما قلت كده، ما اتعملتش لسه خطبة كان اسمها حاجة تغيظ، قلت واحد عمال يقول حاجة تغيظ حاجة تغيظ. ايه يا ابني في ايه اللي يغيظ؟ عيال راكبين عربيات عمالين يدوسوا الناس واحنا مش عارفين نركب الاتوبيس، مش حاجة تغيظ؟ قلت لا تغيظ ليه؟ وفضل يقول نماذج وامثلة زي دي، ناس بانية بيوت وسايبها فاضية واحنا مش لاقيين شقة نسكن فيها عشان نتجوز، مش حاجة تغيظ؟ لا مفيش. تغيظ ليه؟ هي دي القضية، ان الغيظ القلب ده نتيجة تلمح حكمة الله في تنويع الرزق وملهاش حل، انت مش لاقي لها حل. فاهم ازاي؟ زي ما قال ابن الجوزي بقى هنا، قال لك تلاقي واحد مغمور بالدنيا لدرجة ان عنده ذهب مش عارف يوديه فين، فبدأ يعمل اطباق يحطها في عاملين المقبض بتاع الحمام ذهب، ولا مش عارف القعدة بتاع مش عارف ايه ذهب، ولا مقابض الحنفيات ذهب. طب لما يبقى في الحمام مقبض الحنفية ذهب ليه؟ خبل. او ابن الجوزي هنا بيقول ان هو مش عارف يعمل ايه، ما هو لو في اشكال احسن من الذهب لكن هو عاملها ذهب ليه؟ عبط. ابن الجوزي بيقول هنا بقى تبان عبودية العقل، قال فيحتاج المؤمن الى الصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من الضر وعلى جدال ابليس في ذلك. خلي بالك احنا في الاصل 28، ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. تحتاج انت انك تجادل ابليس ونفسك في فهم الموضوع. شوف الشيخ بيقول ايه، خلينا مع الشيخ. يقول وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على اهل الدين، ومما يقوي الصبر العقل والنقل. اما النقل فالقرآن والسنة، واحنا اهل السنة عندنا النقل مقدم على العقل. النقل الاول اللي هو الايات والاحاديث، يعني ايه ربنا يقول ايه؟ يقول اما القرآن فينقسم قسمين، احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، انما نملي لهم، انما نعطيهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، الايه في سوره ال عمران. وقول الله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي رواية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها يعني جعلناهم هم الأمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي القرآن من هذا كثير. الرجل سكت ما شرحش، بيفكر ان احنا فاهمين. صليت على الرسول، وهم كانوا بيعملوا كده زمان الخطباء والوعاظ، يطلع على المنبر سيدنا النبي ما صلي عليه يقرأ سورة قاف وينزل والناس فهموا كل حاجة خلاص. أما النهارده فلازم نفصص. فهنستفيد من الثلاث آيات اللي الشيخ ذكرهم. الآية الأولانية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. اوعى تفكر إن عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قلت قبل كده زمان سبحان الله العظيم كانوا يبعثوا في أفغانستان أيام حرب الروس، كانت تلاقي فرنسا بعت قافلة طبية وأدوية وأكل للمجاهدين المسلمين، وتلاقي واحد طبيب هناك متبرع رايح بيعالج ويعمل عمليات مجانا وقاعد متبهدل هناك وهو كافر نصراني تلاقيه. طيب ده يجي يوم القيامة يقول يا رب أنا عالجت المجاهدين بتوعك اللي بيجاهدوا في سبيلك، لازم ربنا إيه يسكته؟ يقول له لا، ما نديتك 1,000,000,000 جنيه، ما انا عملت لك شهرة وجات الجرائد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون، مش ده اللي انت كنت عايزه ان يقال عنك انسانية؟ اديتك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للكفار مش بيديهم عشان بيحبهم ولا بيديهم عشان خير لهم، وانما بيديهم عشان ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، ما يبقاش لهم عند ربنا حاجة. الاية التانية ولولا ان يكون الناس امة واحدة. سبحان الله العظيم، قلت يا جماعة ربنا يثبت إخواننا المبتلين في دينهم، اللهم ثبتهم وعافهم ونجهم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. قلت الناس هناك بتراود دلوقتي في بعض بلاد المسلمين بتراود على دينها. قلت لو زوجتك وابنك حد راودهم على دينهم ها مليون دولار وتغير دينك، ابنك يقول ايه؟ مراتك تقول ايه؟ سبحان الله العظيم. انت لسه بقرأ قصة عجيبة جدا، بس كده العملية هتطول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في قاطع طريق ومعاه 9 كلهم 10 بيقطعوا الطريق، وأعجزوا الخليفة في زمن الحسن البصري، أعجزوا الخليفة أنه يقبض عليهم ويجيبهم، معرفش يجيبهم. في يوم الحسن البصري خارج لصلاة الصبح، فوجئ بقاطع الطريق ده واقف بيبكي في الطريق، فقال له من أنت وما يبكيك؟ قال له أنا فلان القاطع الذي أعجز الخليفة، وكنا نصعد هذا البيت فوضعت رجلي على جمر نار فشال شعر رأسي، فقلت سبحان الله هذه نار الدنيا لم أطقها، فكيف نار الآخرة وأنا أريد أن أتوب. أول فايدة طلعت بها من الموضوع قلت سبحان الله، شوف رزق الحسن البصري، لا كلمه ولا قال له ولا عمل حاجة، الراجل بيقول له أنا عايز التوبة، ربنا حط له حتة نار داس عليه وهو طالع البيت، حد كان بيتدفع على حاجة حط رجله على النار، قال لك يا عايز أتوب. فقال له الحسن البصري إن باب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة، والله يقبل التوبة ممن أقبل عليه، فأقبل والله يقبل توبتك. قال خذني معك إلى المسجد، ثم نادى على أصحابه 9 قال أنا تبت إلى الله فانصرفوا إلى حال سبيلي لست معكم. قالوا كنت أميرنا في الحرام فأنت أميرنا في التوبة، معك إلى المسجد. ومضوا إلى المسجد واستأذن لهم الحسن من الأمير فعفى عنهم ونودي بالجهاد، فخرج 10 فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الآخر، فجعلوهم كتيبة 10 وحدهم بعيدا عن جيش المسلمين، قالوا لهم احنا فساق وفجار وملناش حسنات وقد نكون سلمة في صفكم، فكونوا أنتم المؤمنون الخل الصف ودعونا نحن وحدنا صف حتى إذا انهزمنا قتلنا فكسبنا الشهادة، فجعلوا صفا وحدهم. وكان هذا في حرب الروم، فأقبل الروم بكتيبتهم يتدافعون، فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل لم يقدر علينا أحد، أفي الحق يقدر علينا كافر؟ والله لا يكون. فدخل 10 في وسط جنود العدو فكسروهم ردوهم، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، وفي اليوم الثالث نفس الشيء، فبلغ ذلك كان في حرب الفرس الظاهر رستم، فقال من هؤلاء 10 الذين يكسرون جيشا؟ قالوا والله لا ندري. قال كمنوا لهم، فكمنوا له، سبحان الله العظيم، عملوا لهم كمين ودخل الجيش فكسروهم، فأتى الكمين فحاصرهم وحمل 10 إلى رستم. وإحنا إيه اللي ودانا الحتة دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له من حوله لو راودتهم فتنصروا وقد علمنا منهم أنهم حديث عهد بتوبة، فعرض عليهم المال تفتنهم ويكونوا معنا نستطيع بهم أن نهزم العرب. فعرض عليهم 1,000,000 2,000,000 10,000,000 وهم أرسخ من الجبال وكانوا لا ينطقون بحال، سبحان الله العظيم. كنت بنصح أحد إخواننا جاي له شغل حرام، يعني هو راجل بيعمل شنط، فجاي له شغل إنه يعمل الشنطة وعليها صورة واحدة، فيجوز يا شيخ؟ لا لا يجوز يا عم. طب أقول لهم الدليل إيه؟ ما تقولش أدلة، مش هعملها، لأن اللي هيقعد يقول أدلة ما التاني إيه؟ هيفتنوا. أحيانا بتحتاج إلى الإيه؟ مش عارف هفضل أعلمك لحد إمتى. أحيانا تقول لمراتك اعملي كذا أو ما تعمليش كذا في الشرع في الدين يعني في الحق، وهي تقول طب ليه؟ ما فيش ليه، هي كده، أنا حياتي كده، مش هينفع في عيشتي إلا كده، ننفع كده وخلصت. لكن لو هنفضل نناقش ونجادل كتير هتفتن وكتير هترجع في كلامك. أنا بقول لما يكون معاك الحق، معاك الدليل والصواب والحق، فلذلك أحيانا تحتاج تسكت. فدولك لسه حديث عهد بتوبة، فكان كل ما يجي يجادلهم طب اتكلموا ما يفتحوش بقهم خالص ولا كلمة. فسجنوهم وبدأوا يغروهم بالنساء فأبوا وامتنعوا وانصرفوا، فقالوا عذبوهم فعذبوهم، فبدأوا يقتلوهم واحد واحد، وقالوا سيبوا أميرهم ده للإيه؟ للآخر. قتلوا التسعة وفضل الأمير، فالوزير بتاعهم قال له إيه؟ قال لرسوم اديني الأمير ده وأنا عندي بنتي لعلها تستطيع أن تغير دينه وأزوجه منها. قال له خلاص خده، فأخذوا إلى بنته. نهاية القصة طبعا، لأن أنتم بتوع قصص وعايزين الآخر، نهاية القصة إن بدل ما هي تفتنه هو فتنها وخدها وزوغه ورجع على جيش المسلمين وأسلمت واتجوزها، وعشان كده قامت الحرب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة، أصل الظاهر الموضوع ده هو كده على طول. سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. الشاهد اللي كان قصدي منه إن لو حد تعرض لمثل هذه الفتنة بالفلوس وبالفتن إنه ينقل عن دينه يعمل إيه؟ يا ترى تثبت؟ عارف حلها؟ ما تناقش وما تجادلش وما تتكلمش وما تتمنظرش، انكسر وقول يا رب. زوجتك وولادك محتاجين انهم يفهموا المعنى ده، يوصل لهم المعنى ده. الشاهد ان لولا ان يكون الناس امة واحدة، ده السبب بقى في الموضوع، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لو ربنا قال اللي يكفر هنعمل له بيت ذهب ونديله مليون جنيه ذهب، حد في مصر يكفر يا جماعة؟ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. هو ده اللي بقوله دايما، إن احنا محتاجين شباب لا تهتز قلوبهم عند بارقة السيوف ولا عند لمعان الذهب، تبقى القلوب ثابتة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، الترف، نعوذ بالله من الترف وأهله، الترف. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. افتكر المال برضه، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، الترف. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، هي دي المأساة، الترف، إن يعيش الناس في ترف فيعبدون الترف. فهذا في القرآن كثير، وهذا كان القسم الأولاني اللي هو ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. القسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الشاهد إن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يبقى المؤمن بيبتلى ليه؟ للجنة. يا جماعة أنا نقيت النوع ده من الابتلاء مخصوص للواقع اللي احنا عايشين، هذه نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه. اللي بيحصل ده أولا بيحصل بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. ربنا شايفه وسمعه ولا لا؟ شايفه وسمعه سبحانه وتعالى، ربنا اللي قدره وربنا اللي قضاه وهو يحدث تحت عين الله. ربنا شايف اللي بيحصل ده، وسبحانه وتعالى قادر، قادر أن يزيل هذا الأمر، قادر انه ينتقم وينتصر. يقول الشيخ واما السنة فمنقسمة الى قول وحال، اللي يصبرك بقى. اما الحال فانه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج، فقال له النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى السنة حال. شوف سيدنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ سبحان الله، ما ملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم، مات ولم يشبع من خبز الشعير، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان بيته إذا سجد السيدة عائشة نايمة تحتاج تلم رجليها عشان يسجد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التضييق على المسلمين أو على المؤمنين أو الموحدين أو الأتقياء أو الصالحين ده أمر إيه؟ ده سنة ربنا سبحانه وتعالى كده، مش غضب. أما القول فلو الدنيا دي تستاهل ما كانش اداهم، إنما اداها لهم عشان إيه؟ لأنها ما تستاهلش، لأنها ما تستاهلش. وأما العقل، إحنا قلنا النقل بقى كتابه ليه؟ والسنة. العقل بقى نفكر فيها إزاي؟ يقول الشيخ: فإنه تقوى عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول قد ثبت عندي الأدلة القاطعة على أن الله حكيم، ففي هذا الأمر حكمة وإن لم أعرفها، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه العقل الجاهل خللا. يبقى أسلم في الأصل، ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم. يبقى أي شيء بيحصل ربنا له فيه حكمة، ظهرت لي الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش يبقى أنا لما فهمش، لكن الأصل يظل على أنه حكيم. ومنها أن يقول ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع هي بسط في المعنى، لأن بسط يد العاصي توجب عقابا طويلا، وقبض يد الطائع تؤثر انبساطا جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى، والركبان في الحثيث، وغدا ترى. سبحان الله، هو النهاردة عنده ملايين وعربيات وبيتنطط ويروح ويجي، يشرب زي ما هو عايز، وياكل زي ما هو عايز، ويلبس زي ما هو عايز، ويعمل معاصي زي ما هو عايز، وبعدين يتسجن في جهنم. كلها كام؟ 60 سنة كمان؟ 60 سنة؟ 70 100 يا عم، 100 سنة كمان. وبعدين ايه؟ نار الله المؤصدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مغلقة في عمد ممددة. هاي كتف خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. طيب والتاني، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يشرب خمرة ويلبس حرير ويبقى عنده 3000 حرية عين، 3000، لا أكتر من كده بكتير، آلاف مؤلفة. يبقى اللي انت شايفه النهاردة ده بيعمل اللي هو عايزه، هيجي عليه وقت قريب ما يعملش اللي هو عايزه، واللي انت شايفه مش قادر يعمل حاجة خالص هيجي عليه وقت لهم فيها ما يشاءون، والوقت ده قريب ثم إلى الأبد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إلى الأبد، ده 60 70 80 100 سنة، 120 سنة يا سيدي، محدش عاد بيعيشهم النهاردة. وبعدين إلى الأبد في سجن، وانت خليك مسجون 60 70 80 90 100 سنة، وإلى الأبد لك ما تشاء. اختاري. سبحان الله، هو ده العقل. ومنها أن يقول ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمن التكليف كبياض نهار. انت دلوقتي شغال خدام عند ربنا، وعمرك ده هو النهار. سبحان الله. ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. انت شغال خدام، الخدامين لهم ايه؟ لهم لبسهم. ما ينفعش انك انت تلبس لبس البشوات وانت شغال خدام، بل ينبغي ان يصابر ساعات العمل، فاذا فرغ تنظف ولبس اجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الاجرة وعوقب على التواني فيما كلف، فهذه النبذة تقوي ازر الصبر وازيدها بسطا. نزود حتة كمان، وأزيدها بسطا، فأقول أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. طب الشهداء يجوا منين اذا ما حدش قتلهم؟ ربنا يريد شهداء. الشيخ يقول ايه؟ افيجوز ان يفتك بعمر الا مثل ابي لؤلؤة، وبعلي الا مثل ابن ملجم؟ افيصح ان يقتل يحيى بن زكريا الا جبار كافر؟ ولو ان عين الفهم زال عنها غشاء الغشا لرأيت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا. وصلت؟ هي دي. قيل لبعض أهل البلاء ادعوا الله بالعافية، فقال أحبه إلي أحبه إليه. قلتها في من ربك قريب، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيدعي للناس إن ربنا يشفيهم، وكان مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص كان ابتلي بالعمى في آخر حياته، قال له ابنه أراك تدعو للناس، هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. هي دي، إنك تحب قضاء ربنا لأنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وسني يعني النوم. يعني يقول الشيخ لما انتهيت من كتابة الفصل المتقدم، كتاب صيد الخاطر، كتب فصل اللي فات ده، يقول ايه؟ هتف بي هاتف من باطني، لقيت حد بيقول لي من جوايا دعني من شرح الصبر على الأقدار فنحن إن شاء الله صابرون، وصف لي حال الرضا. إذا كان ده حال الايه؟ الصابرين، أمر الرضا بقى يبقى ايه؟ فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح. فقلت أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب، إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت الله رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي. أما العارف فتقل عنده المرارة، فإن حلاوة المعرفة تغلب، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلوة، كما قال القائل عذابه فيك عذب وبعده لأجلك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال بعض المحبين ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. ممكن الفعل واحد يعمله يبقى قبيح، وحبيبك يعمله يبقى ايه؟ زي العسل، يبقى حلو جدا. هي دي درجة الرضا، لما تعرف ربنا فالأقدار تتجرعها على مرارة، لما تزيد المعرفة حلاوة المعرفة، حلاوة معرفتك بربنا تعمل ايه؟ تضيع المرارة. لما تحبه بقى ما يبقاش في مرارة، يبقى كله حلو، يبقى كله حلو. قصة احد السلف انه كان بيعدي على صاحب له يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه، كل يوم يديله عنب يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه. في يوم من الايام مراته قالت له انت بتوكل الراجل وما بتاكلش معاه، ما تاكل معاه، من اكرام الضيف ان انت تاكل معاه. فجاي ياكل معاه لقى مر، والتاني كان عمال ياكل، قال له لا انت ازاي بتاكل ده وهو مر كده، ما قلتش ليه؟ قال له ما انت يا ما وكلتني حلو ايام طويله، لما جه يوم مر اقول لك مر. وصلت؟ ما يا ما وكلك حلو، لما مررت يوم الحلو اللي فات يحليها ما تصوتش بقى. قال فصاح بي الهاتف حدثني بما ارضى، قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر، أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل محبته؟ قلت له نعم ما سألت، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد، ارضى بما كان منه ولا ترضى بما يكون منك. ارضى بما كان منه الأقدار، وما ترضاش باللي انت بتعمله. الكسل والتخلف اليك منسوب فلا ترضى به من فعلك، كن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها وإن قدمت. رضاك عن نفسك دليل عدم رضاه عنك، أما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها. ذكر أن رجلا من العباد جلس على مزبلة يلتقط شيئا يأكله، فقيل هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقال إن الراضي لا يتغير، ووقع الرضا ضرورة ينبغي أن يتغير، يعني ما يقعدش على المزبلة ويأكل، لا، وإنما ينبغي أن يتحرك ويعمل، ما يقنعش ضرورة، ما يرضاش مضطر رضا الحيوانات، وإنما خذ بالأسباب واعمل بها وكن رزقك من حلال واستمتع بنعم الله عز وجل، ولا ترضى من نفسك بالتواني والكسل. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة، لأن ذلك يورث المحبة. قال تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فذلك الغنى الأكبر ووافقراه. ده ابن الجوزي بيقول ووافقراه، يا فقري إلى هذا الغنى فبيسمع وبيبصر، اللهم اجعلنا منه. نكتفي على عنصر واحد النهاردة، وبقيت أربعة عناصر في هذا الموضوع، الثاني منها يأتينا بقدر الله عز وجل إن شاء الله، من يتصبر يصبره الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.